أشهد أن لا إله إلا الله ومن الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، وما زال الحديث موصولا مع قول حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن خرج على أصحابه الكرام، فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما زلنا نقف أمام سياق هذا الحديث الطيب المبارك، وقد وصلنا إلى أحكام تتعلق بفريضة الصلاة، ومنها في هذه الليلة مسألة الأذكار التي تكون بعد الصلاة، وهذه المسألة من الأهمية بمكان. الله عز وجل أمرنا في كتابه الكريم بذكره، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. المنادي في هذه الآيات هو الله رب العالمين، والمنادى عليهم هم أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. الله تعالى ينادي المؤمنين بهذا النداء الحبيب الذي يبعث في النفس الحياء خجلا من الله رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. بل وخصص ربنا عز وجل الأمر بذكره بعد العبادات، فمثلا في فريضة الصلاة أمرنا الله عز وجل أن نذكره بعد انقضاء الصلاة، فقال عز من قائل: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. كذلك في فريضة الصيام أمرنا الله تعالى بعد قضاء صيام رمضان أن نذكره، فقال عز من قائل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. كذلك بعد انقضاء مناسك الحج أمرنا الله تعالى بذكره، فقال عز من قائل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكر. عقب العبادة يأمرنا الله تعالى بذكره، لماذا؟ لأن الإنسان في العبادة ربما دخلها النقص، دخلها الوساوس، فيأتي ذكر الله عز وجل ليجبر النقص والوساوس في العبادة. كذلك حتى لا يظن المسلم بعد أدائه العبادة أنه أدى ما عليه، لا، ينبغي عليك كمسلم أن تكون موصولا بذكر ربك عز وجل، فبعد العبادة تؤمر بذكر الله تعالى. ومن هنا إخوة الإيمان والإسلام شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته أذكارا عقب الصلاة كثيرا ما يغفل عنها الإنسان، بل نرى الكثيرين عقب أن يسلم من الفريضة إما أن ينصرف من المسجد، ونرى بعضهم يقوم فيصلي النافلة. في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى رجل الفريضة مع عمر، ثم قام الرجل ليصلي النافلة بغير ذكر الله، فجذبه عمر من ثوبه وقال: اجلس يا رجل وافصل بين الفريضة والنافلة بذكر الله رب العالمين. فهذه مخالفة شرعية، عقب أن تسلم أن تتلبس بالنافلة، هناك أذكار بعد الصلاة، فعليك أن تصبر نفسك دقائق، وعليك أن تهتدي بهدي نبيك فيما يتعلق بالأذكار التي بعد الصلاة. والسؤال: ما هي تلك الأذكار التي سنها النبي المختار صلى الله عليه وسلم عقب الصلوات؟ في حديث ثوبان رضي الله عنه الذي جاء عند الإمام مسلم يقول ثوبان رضي الله عنه أرضاه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. من صلى عليه؟ صلى الله عليه وسلم. أي بعد أن يسلم النبي من صلاته يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الله أكبر. استغفار عقب عبادة. كنا في صلاة ما بين قراءة القرآن، ما بين تسبيح، ما بين ركوع وقيام وسجود وتوحيد، ورغم هذا عقب التسليم نستغفر الله؟ نعم. لماذا؟ لأنك مهما قدمت من طاعات ومن عبادات لن توفي ربك حقه، متوحد الله، فأنت عقب الطاعة تستغفر، تتهم نفسك بالتقصير، وكأنك تقول: يا رب سبحانك ما أعظمك، مهما قدمت أنا من ذكر ومن تسبيح ومن قيام ومن ركوع ومن سجود لعظمتك فلن أوفيك حقك. إذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أن لله تعالى ملائكة في السماء السابعة، منهم من هو قائم لله، ومنهم من هو راكع لله، ومنهم من هو ساجد لله منذ أن خلقه إلى يوم القيامة. تخيل ملك منذ أن خلق بالكاف والنون قائم يسبح الله،
ملك منذ أن خلق راكع لا يرفع، راكع فقط يسبح الله، ملك منذ أن خلق ساجد لله تعالى يسبح الله إلى يوم القيامة، يقول النبي. فإذا ما جاء يوم القيامة ارتعدت فرائصهم من خشية الله وقالوا سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. متوحد الله، مش احنا بقى ان صلينا ركعات احنا احسن من غيرنا. يا عبد الله يا مسكين، ان نبيك علمك ان تستغفر عقب الفريضة عقب الطاعة، اتهم نفسك بالتقصير. فكان من هدي النبي الامين الاستغفار عقب الصلاة، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. ومن الاذكار ايضا ما جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا انصرف من صلاته قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. برضو من صلى عليه صلى الله عليه وسلم، توحيد كامل وتعظيم لله رب العالمين عقب التسليم بعد الاستغفار وبعد اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. شوف العقيدة يا جماعة، شوف العقيدة، الله تعالى يعطي ويمنع ولن يستطيع مخلوق أن يحجب رحمة الرحمن عن خلقه. متوحد الله، فالمعطي والمانع هو من؟ الله. فإن أعطاك اعلم أنه لن يتمكن مخلوق أن يمنع عطاءه، وإن منعك اعلم أنه لن يتمكن مخلوق أن يعطيك ما منعك الله تعالى، تسليم كامل لأمر الله رب العالمين. كذلك ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو عند الإمام مسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99، ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. صلى عليه صلى الله عليه وسلم. أكرر قال النبي صلى الله عليه وسلم من سبح الله في دبر كل صلاة، أي عقب كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99. ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك وأختم بهذا الذكر وهو الوارد أيضا عند أصحاب السنن من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه وأرضاه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة المعوذتين دبر كل صلاة أو كما أخبر رضي الله عنه وأرضاه. فعقب كل صلاة مطالب المسلم أن يستغفر الله ثلاثا وأن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وأن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وأن يسبح الله 33 تسبيحا، وأن يحمد الله 33 تحميدا، وأن يكبر الله 33 تكبيرة، وأن يقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأن يقرأ المعوذتين أي سورة الفلق وسورة الناس. وهناك فيما يتعلق بصلاة الفجر وصلاة المغرب أذكار زائدة، أن توحد الله تعالى 10 مرات عقب صلاة الفجر وعقب صلاة المغرب، وأن تقول 7 مرات اللهم أجرني من النار أو كما أخبر النبي المختار صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك لك أن تسلم على من شئت ولك أن تتركع كما شئت ولك أن تنصرف راشدا بعد أن تؤدي ما عليك من أذكار، وهي تسمى أذكار ما بعد الصلاة. ويخطئ من يقول ختام الصلاة من تمام الصلاة، لأن الصلاة شرعا هي أقوال وأفعال تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، بمجرد أن سلمت ختمت الصلاة، إنما هذه الأذكار تسمى أذكار ما بعد الصلاة. يا ترى أعقد التسبيح على الأنامل فقط أم يجوز لي أن أعقد التسبيح على جميع العقل في اليد؟ ويا ترى يكون التسبيح على اليد اليمنى فقط أم يجوز أيضا على اليد اليسرى؟ في الحديث قال الصحابي كان النبي يعقد التسبيح على أنامل يديه. قال أهل العلم الأنملة هي العقلة الأولى من الإصبع في اليد، وقالوا هذا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، بمعنى أنه يجوز لك أن تعقد التسبيح على الأنامل فقط كما يجوز لك أن تسبح على بقية العقل، إما من أعلى وإما من أسفل ولا حرج، وإما على الأنامل فقط كذلك يجوز لك أن تسبح على كلتا يديك، فقد ورد في الصحيح
أن النبي عقد التسبيح على يديه، هكذا النص عند الإمام مسلم، ولكن الغالب أنه كان يعقد على اليمنى. فإن سبحت على اليسرى يجوز ولا حرج ولا بأس، إنما غالب حال النبي التسبيح على اليد اليمنى. وللحديث بقية، إن كان في العمر بقية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبتنا على الإيمان يا رب العالمين. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.